عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك إن طأم الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الحديث أخرجه الشيخان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك إن طأم الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يطرك من عملك شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي وقد جاء يسأله عن الهجرة، يطلب الهجرة أو ما حكم الهجرة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. هذه كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. إن شأن الهجرة شديد، أي إن القيام بحق الهجرة شديد بخلاف مسلم، إن شأن الهجرة لا شديد بالتوكيد بالله، أي لا يقدر عليه كل الناس. هذه عبادة من أشق العبادات ومن أعظم العبادات، فلا يقدر عليها إلا القليل من الناس، ولا يقدر عليها كل الناس. إن شأن الهجرة لشديد. ثم سأله صلى الله عليه وسلم يعني عن عمل دون ذلك يمكن أن يطيقه من الأعمال الصالحة أقل من الهجرة في تكاليفها. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها، يعني تؤدي الزكاة وتؤدي الواجبات الأخرى وفرائض الدين الواجب عليك؟ قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. يقول: فهل تؤدي صدقتها، أي فهل تعطي زكاتها لمستحقيها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. المقصود بالبحار هنا ليس كما يتبادر الى اذهاننا انها البحار يعني جمع بحر مثلا، المياه والامواج، ولكن البحار هنا مقصودها القرى والمدن، اي من وراء القرى والمدن. فان كنت مقيما في بلدك او غيرها من اقصى بلاد الاسلام، يعني اسكن ما شئت من بلاد المسلمين، واسكن حيث شئت من البلاد التي تكون الغلبة فيها والعلو لإحسان الإسلام. والقرية يقال لها البحرة، القرية تسمى البحرة لاتساعها، لأنها تشبه البحرة في اتساعها. هذا المقصود من قوله تعمل من وراء البحار، يعني من وراء القرى، يعني ما تأتي في أي مكان من البلاد ما أعطت فيه خيرا في دينك، فإن الله لم يترك من عملك شيئا، يعني من أنت أديت هذه الفرائض والواجبات تعمل ما تأتي أي مكان من القرى أو المدن حتى لو كانت أقصى بلاد المسلمين، فإن الله لم يترك، يعني لم ينقصك من عملك، يعني من ثواب عملك شيئا. هذا يعني توضيح مفردات هذا الحديث. رضي الله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من أبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث يشعر بأن المسلم إذا كان يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى عليه في ماله ونفسه فلا بأس إذا بعدم هجرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار، لأنه يعني دله عن عمل بديل عن الهجرة، وينال من يعني ينال من ورائه أجر عظيما. وقال: فاعمل من وراء البحار، أي أعمال أخرى، سواء إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو غيرها من واجبات الدين. وهذا محله في من لم يكن تحت حكم عدو الدين، وكان تحت عرس بلد يحكم فيه أعداء الإسلام وتجري عليه في هذه البلاد أحكام الكفر، فلا يصح له أن يستدل بهذا الحديث على أن عدم الهجرة لا بأس به، كما هو ظاهر هذا الحديث. المقصود الإنسان يذهب إلى أي مكان ما دام يعلوه هناك أحكام الإسلام ونقض أحكام الكفر. أما من كان تحت سلطة الكفرة بحيث يخاف على دينه وأهله وماله، فإن الهجرة لا تزال واجبة عليه إلى قيام الساعة، ولا حجة له في مثل هذا الحديث. حديث صريح: إن فان الهجرة تجوز ولا ايضا لا حجة له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ف يعني لا هجرة بعد الفتح او لا تجب الهجرة من مكة الى المدينة بعد الفتح لان مكة صارت حينئذ دار اسلام. فمن مكث في مكة بعد الفتح فهي يعني لا تجب عليه الهجرة الى المدينة لان مكة حينئذ بعد الفتح صارت دار اسلام. فانتقت العلة الموجودة في الهجرة والمقصود ان نهاية الهجرة الكاملة فاتت بالفتح لان في الحديث في التوحيد عن مجاشع رضي الله عنه قال انطلقت بأبي معبد هذا سقيته الى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيعه عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها مضت الهجرة لأهلها اضيعه عن الاسلام والجهاد. فهذا يدل على ان هذا الحديث كان بعد الفتح كان بعد فتح مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها يعني فاز بالصلاه الاكمل وحاجة الغنيمة الكبرى من سبق بالهجرة قبل فتح مكة. اما بعد فتح مكة فبقيت مدينة الهجرة كما بقيت مدينة الانفاق كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني لا تزال فضيلة الهجرة الى المدينة لها منقبة عظيمة ولها قضاء عظيم ولكن تلك المنزلة التي مهرها المهاجرون والانصار اللي هي الخطبة بالهجرة من مكة او غيرها من البلاد الى المدينة قبل الفتح فهؤلاء الذين سبقوا بالاجر الاعظم من تلك العباد. فلا ينبغي الانسان يستدل بمثل هذه الاحاديث مثل قوله مرت الهجرة الانية او لا هجرة بعد الفتح او ويحك ان كان الهجرة تستدود لا صح ان يستدل به الانسان على عدم وجود الهجرة وعلى ان الهجرة انقطعت مثلا بولاية النبي صلى الله عليه وسلم او بفتح مكة. لكن هذا المقصود هذه الاحاديث انه لا بأس بعدم الهجرة لمن كان يعيش تحت سلطان الاسلام وليس لمن يعيش تحت سلطان الكفر. فهو البخاري ان عبيد بن عمرو سأل عائشة رضي الله عنها عن الهجرة فقالت رضي الله عنها لا هجرة اليوم كان المؤمنون يقر احدهم بدينه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه. فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. اذا قول عائشة رضي الله عنها فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام يعني معنى ذلك ان حكم الاسلام اتسع وشمل البلاد ودخل الناس في دين الله افواجا وعلاه حكم الله وشريعة الاسلام فلذلك جهاد ونية ولكن الهجرة مضت لاهلها. فهذا يدل على ان موضوع هذه الاحاديث حيث كان المسلم مقيما تحت حكم الاسلام وليس معنى ذلك ان الانسان يعيش ويقيم ويرضى بالاقامه وظيفه الكفار زاعما ان يعني يستدل بمثل هذه الاحاديث على ان لا هجره بعد الفتح او الا شان الهجره لتجوز. ومما يؤيد ذلك ما رواه الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اين الهجره اليه حيث قلت ام الى ارض معلومه ام لقوم خاصه ام اذا مت انقطعت. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال اين السائل عن الهجرة؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. قال اذا اقمت الصلاة واتيت الزكاة فانت مهاجر وان مت بالحضرمة وان مت بالحضرمة. قال يعني ارضا باليمامة. وفي رواية له الهجرة ان تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم انت مهاجر وان مت بالحضرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث اخر لا تنقطع الهجرة ما قوت العدو. لا تنقطع الهجرة ما قوت العدو يعني لا ارتفع على الجهاد وقام المسلمون بمقاتلة اعدائهم. ايضا هناك بعض الاحاديث بنفس هذا المعنى في توضيح معنى اخر من معاني الهجرة وهو ما رواه معكم ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني أيضا لا يصح الإنسان يستدل بالأحاديث الواردة في تحديد معنى زائد للهجرة يعني الهجرة لها معاني كثيرة. الهجرة فرعا هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام من دار الكفر الى دار الاسلام. هذا الهجرة الواجبة فرعا الى قيام الساعة. فلا تفحص لا الاستدلال بالاحاديث التي ذكرناها انفا ولا بالاحاديث التي فيها ان الهجرة هي هجرة المهاجر ما لها من هجر ما لها الله عنه. لكن في زمان الفتن كما في مثل هذه الازمان يعني الهجرة كما نقول انها واجبة من دار الكفر الى دار الاسلام. فاذا لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام وأصبحت الديار كلها دار كفر فعليها أحكام الكفار ولا تقام شريعة الله. إحنا نحن يعني في هذا الزمان في أوضاع يعني ما مرت الأمة الإسلامية بكفر هذه الأوضاع من قبل. لأن تخطيم الدنيا إلى دار كفر ودار إسلام يعني بعض العلماء بيرى أن هذا التخطيم لا ينبغي أن يتواجد إلا عند وجود دار الإسلام. يعني لا تصبح دار كفر حتى تجد أولا دار إسلام. وإن كان في هذا الكلام تخطيم محارب صار الأتى فرصة بعد ذلك نفرده بالكلام مفصلا. ولكن المقصود أن المقصود اليوم الإنسان بين يعني حيرتين أو في حيرة شديدة بين أن هناك بعض البلاد الإسلامية لا تصل إلى عاشتها المسلم بتكون فيها يعني أقل من الفتن يعني مسألة كل سنة فهو بالنسبة لغيرها من البلاد يكون فيها أقل قدر من الفتن في دين المسلم يمكن أن يحتفظ المسلم بدينه طالبا من الفتن الشائعة ويعني تقام بعض الشعائر الإسلامية أو المظاهر الإسلامية. بعض هذه البلاد التي يمكن أن يهاجر إليها المسلم تجد نفس الحكومات أيضا حكومات شائعة في طريق العلمانية ورفض الإسلام والتآمر على الإسلام حتى أنهم إذا يعني يمنعون من هاجر إلى هذه البلاد تدينا يعني كما في بعض البلاد المعروفة يستجلبون الكفار من كل بلاد الأرض حتى الهندوس ويستعملونهم ويستأمن لهم في الصد مثلا على اعراض المسلمات وفي البيوت تدخل الخادمات من اكثر الناس وارباب الفقر والهنادكه فياتون الى بلاد المسلمين ويفسدون في داخل البيوت المسلمين. لكن المسلم الذي يسافر لهذه البلاد مهاجرا تدينا بهذه الهجره سواء الى مكه مثلا او المدينه فربما اذا لم يكن له وضع قانون معين ربما يعني يسحل في السيارات والى المطار ويطرد من هذه البلاد وان كانت هجرته تدينا. فيعني هذه مثلا كانت هذه البلاد لفت مكه دار اسلام الى قيام الساعه. ويعني الوضع في مكه والمدينه بالذات اقل البلاد فتنا من بفضل الله سبحانه وتعالى. فمع ذلك تقف هذه التواغيت تحول دون هجره المسلمين الى هذه البلاد التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الايمان يعرج الى المدينه أو إلى الحجاز كما تعرض الحياة إلى ذكرها. وليعقلن الدين من الحجاز كما تعقل الأرواية في عائل الجواب. فالمهم أن الرسول عشان يخبر بأمته وأوقات الفتن الدين يعرض وينضم ويأوي إلى الحجاز أو إلى المدينة كما تعرض الحجة إلى ذكرها. فلا شك أن بعض حتى يعني الإنسان يعلم بعض الأوروبيين من أسلموا بعض اخواننا المسلمين من الاوروبيين او الامريكان كانوا بعض المسلمين يذهبون الى مكه والمدينه يقولون فيها جميله انه اذا خرج الدجال يحتمون بمكه والمدينه لان الحديث ثبت ان مكه والمدينه لا يدخلهما المسيح الدجال. فيعني هذه من فضائل مكه والمدينه بلا شك في مثل هذه الازمان. ايضا المشكله من ناحيه الاخرى تاتي من ان بعض بلاد الكفر كفر الصراع الكفر الاصلي وأن بعض البلاد التي أصبحت الآن دار ردة بمعنى أنها أساسا ديار يحكمها الأسلام ثم ارتدت عن الإسلام. لكن بعض البلاد الكفر التي لم يدخلها الإسلام أصلا في أغلب دول أوروبا وأمريكا وكذا تجد أن المسلم يعني يمكن يسكن فتنة أخرى بقى أن هو هناك قد يجد من الحرية التي تدخلها يعني نظم هذه البلاد ما لا يجده في بلاد المسلمين. فقد يسكن بعض الناس بهذه الأشياء ويتعاملون عن كثير من الاعتبارات الأخرى فلا يحسنون تطبيق هذه الامور. فما دون الانسان يذهب الى بلاد المسلمين لكل اقل قدر من الفتن فيها من البلاد التي يعيش فيها واسلم لدينه فيخرج منها. حتى اذكر يعني بعض الشعراء كان من احد هذه البلاد من السعودية فكان يعني بعض المسلمين رأيت بعين كثير من الابران ايام الانقلاب السوري في افغانستان. كان المسلمين من افغانستان يعني يأوون الى مكة والمدينة يعني هربا من حكم السوء الكافر هناك. فكانوا يتحمون ايضا ويصدر عليهم الحملات ويعتقلون ويعادون الى حكم الكفار من السوءين في افغانستان وبالقوة.
فكان بعض الناس يتخلفون من العمره مثلا او الحج ويمكثون هناك. فاذكر بعض ابيات شعر قراتها في بعض الجرائد هناك يحرض الشاعر على متابعه هؤلاء الاجانب، فيقول يعني يخاطب الناموسه، الناموس الاصلي يعني يعض ولا يخرج، فيقول فيقول فيا ناموستي والصلح خير فانت رفيقه من عهد هودي اقيموا بيننا اهلا وسهلا. يقول الناموس اقيموا بيننا اهلا وسهلا ولكن بالاذيه لا تعودي، ولكن بالاذيه لا تعود. اجابت لا بقعت فان مثلي لها وعملي اصنع اليهودي. قلت اذا لدي الان حل هنا متخلفين بلا قيودي، عليك عليك بالغرى علينا وسيب الرادف الاصلي السعودي. يعني يطلق الناموسه يقول طب مثلنا الاتفاق انت تترك السعودي الاصلي وعليك بالغرى علينا من هؤلاء الناس الذين يؤولون الى بعض هذه البلاد. طبعا كل هذا طارئ طارئ يعني من مؤامرات اعضاء الاسلام، هذه الحدود السياسيه والتواصل بين ديار المسلمين هذا من مؤامرات يعني نزقونا كما تنزق قطعه الجبل التركي كده، وكل واحد اخذ جزء من بلاد المسلمين يطلبها بصبغته حتى لا تلتحم امه المسلمين ثانيه. فهم تجد الحدود مثلا في البلاد الاوروبيه وهؤلاء الاوروبيين اللي هم اسكنوا بلاد المسلمين هذا التقسيم، تجد الحدود مثلا في بعض البلاد هناك في اوروبا عباره عن شارع وفي وسطه قطع من الطوب يعني عباره عن سقف واحد من الطوب يحصل بحيث انه اذا خطا بقدمه ينتقل من بلد الى بلد اخرى. هذه هي الحدود وانتهى الحريه الارتباط الجغرافي بين هذه البلاد وغابت الحدود السياسيه هذه. لكن في بلاد المسلمين غرقوا هذه الحواجز النفسيه والحواجز الماديه والصراع على الحدود والاقتتال بين المسلمين، ويعني كما يعني معلوم من سياسه الحرب اختفت حتى يعني لا تجتمع ولا يعني يلتئم كم هذه الامه. فالنصيب كل هذه نتيجه النظم المعرضه عن الاسلام ربع الحواجز بين بلاد المسلمين بهذه الصوره. نعود الى الموضوع الذي نتحدث فيه وهو ان المسلم يصبح الان في فتنه بين هذين الامرين، بين بعض البلاد اذا ظهر اليها يطرد منها ان لم يكن له وطن يعني اساء قانونيه تمكنه من الاقامه مثلا، ومع ذلك يظل مهددا بالطرد مثلا في اي وقت، واما ان يذهب الى البلاد الاوروبيه حيث الفتنه في دينه وحيث الفساد المعلوم هناك وحيث الفتنه ايضا بمدى الحريه التي قد يتمتع بها ولا يجدها في ديار المسلمين. ومع ذلك الانسان اذا انصت وتامل في احوالنا مثلا هنا في مصر مثلا نجد ان سبحان الله يعني اكثر الناس الذين يذهبون سواء الى البلاد الاوروبيه او الى البلاد الاخرى العربيه يعني يغبطوا لنا على ما نحن فيه من العافيه من كثير من البلاء ولله الحمد. يعني ما يخلو مع العلاء الذي نعانيه هنا في بلادنا، ولكن يعني كثير من الخير والبركه هنا في الشباب المسلم المنتظم وثمرات الدعوه التي تاتي ثمارها كل حين باذن ربها. فهذا مما يعني يطمئن الى ان الانسان ما دام يعني يستطيع الاقامه ويؤثر في من حوله وينفق في سبيل هذه الدعوه فان في ذلك خيرا كثيرا لمن كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. ان يزيد هذا الامر وروحا ان شاء الله فيما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معقل ابن وطاغ رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي الفتنة، الهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس، كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله تعالى: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، الناس يغفلون عن العبادة في مثل هذه الأزمان ويشتغلون بالدنيا ولا يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره وطاعته إلا الأفراد الأسباب من الناس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجاء تفسير الهرج فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال: أما وابن الخطاب حي؟ فلا. يعني الفتن كان بينها وبين المسلمين باب هو عمر، ففتن هذا الباب جاءت الفتن كما هو معلوم من التاريخ. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر أن نجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من فتلة والشر فلا يجوز. ما أعتقدت أن في أحد يشعر بقضاء هذا الأثر عن خارج الوليد رضي الله عنه مثل نحن في هذا الزمان، مثلنا في هذا الزمان. فالإنسان ربنا قبل كده أن يتخيل أن الإنسان يتأمل في أي مكان من حوله، قال وجد صدرا قد خلى من الفتنة، نجد في أجمعونها به يعني هذا الأمر ينطبق علينا كمان من صباح. تجد أنت ممكن تكون جالس في حالك ومعتقد الناس يدخلون عليك بالموسيقى وبالتلفزيون وبالفيديو وبالأغاني وبكل هذا الفساد، يدخلون عليك البيت. فتجد فعلا ما خلى صدر من هذه الإيه؟ من هذه الفتن. يقول إنما تكون بعده يعني بعد عمر، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا، هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وضع الساعة أيام الهرج، أيام الهرج. وقال البناوي رحمه الله تعالى فهجرة إليه، الهرج جاء في تفسير آخر في بعض الأحاديث كثرة القتل، كثرة القتل وإلاقة الدماء. قال البناوي رحمه الله فهجرة إليه يعني من يثبت على دينه في وقت الغربة ووقت الفتنة هذه التي تسيء بين الناس وينصرفون عن دينهم وتعظيم دينهم وإقامة حدودهم، يقول فمن صبر على ذلك فهجره كهجرة، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإمام الصراط الكثير. أي قال المهاجر في الأول كان قليلا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابد في الهرج قليل. قال ابن العربي وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يسرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة. يعني إذا لم يكن في استطاعة الإنسان أن يهاجر من دار إلى دار، لم يستطع أن يهاجر مثلا من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو لم تكن أصلا هناك دار إسلام، أو لم يستطع أن يهاجر من دار البدع إلى دار السنة أو من دار الظلم إلى دار العدل، فهو ينتقل انتقال نفسي بأن يهاجر، يهجر هو المعاصي ويهجر المحرمات، فينتقل من الفتنة إلى العبادة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويهجر يعني معاصي الله. وهذا أحد أقسام الهجرة التي تجب على كل مسلم. هذه بعض تنبيهات مؤقتا حتى نستوفي هذا البحث إن شاء الله فيما يتعلق بالهجرة، ويعني ذكرناها في معرض طرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ريحك إن سأل الهجرة تجود، فهل لك من إبن؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال تعمل من وراء البحار فإن الله لن يطرك من عملك شيئا، رواه البخاري ومسلم. بالنسبة لقضية الهجرة لها ارتباط وثيق بالموضوع الذي يعني يدرسه أو نبحثه في هذه الفترة، وهو قضية الولاء والبراء. الهجرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولاء والبراء. ذكرنا أن الولاء والبراء أمر قلبي هو من لوازم لا إله إلا الله، ينعكس في واقع عملي، يعني هو تطبيق عملي لوازم لا إله إلا الله من محبة المؤمنين وبغض الكافرين. فالهجرة مرتبطة بالولاء والبراء، بل هي من أهم تكاليفهما، والحديث فيها متصاعد. فنتكلم أولا على الإقامة في دار الكفر، حكم الإقامة في ديار الكفر، ولابد قبل ذلك أن نتحدث بالتفصيل عن معنى دار الكفر ودار الإسلام، وهذا الأمر يعني يحتاج لتفصيل كبير وسيخرج بنا عن الموضوع. فنختصر على التعريف هذه المرة، وإن أتت فرصة بعد ذلك في ندوة أو غير ذلك نتكلم في تفصيل يعني دار الكفر ودار الإسلام. لكن باختصار دار الكفر هي التي يعني يعنيها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي التي يعنيها أحكام الإسلام. فالعبرة في تفصيل الدار إلى دار كفر ودار إسلام هو نوع الأحكام التي فعل هذه الدار، وليس نوع السكان الذين يدخلون هذه الدار. يعني مثلا مصر أول ما فتحت، أول ما فتحها عمرو بن العاص كان أغلب أهلها أحباطا، كلمة قبطي يعني معناها المصري القديم، كانوا أغلبهم نصارى أو كانوا نصارى. فمصر لما دخلت تحت حكم الله سبحانه وتعالى وصدق عليها يعني حتى يأتي الجزية عن يد من هم صغرون، هذا هو حكم الله
في هذه البلاد.
إذا معناها حكم الله، ليس هذا أن يعلى حكم الله سبحانه وتعالى على بلد أن ينقلب أهلها مسلمين، لكن يحب أن يذعنوا ويقدروا لحكم يخدعوا لحكم الله فيهم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمعناه خدعوهم لفضل الله ولشريعة الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. فمصر في ذلك الوقت هي دار إسلام، رغم أن أغلب سكانها لم يكونوا مسلمين، لكن هي دار إسلام لأن يعلوها أحكام الإسلام، لأن الحاكم لها هو خليفة المسلمين. كذلك يمكن أن تصبح بلاد كل أهلها مسلمين ولكن هي دار كفر. لماذا؟ لأن إذا تسلط عليها حاكم كافر وأرغمهم على أن تعلمهم أحكام الكفر وشريعة الكفر، هي في هذه الحالة دار كفر وإن كان كل أهلها وأغلب أهلها مسلمين. فهذا باختصار يعني سبيل. فلما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة، فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستغلوا الكفار، ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهران الغول المسلمين، لأن إقامة المسلم بين الكفار تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستقلاء والاستقامة، وقد تدعوه إلى يعني المهاجنة لهم ثم متابعتهم في باطنهم. والإسلام يريد للمسلم أن يمتلئ قوة وعزة وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون لا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يكون في بلد لا سلطان لإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقا لعقيدته دون أن يخفى فتنة على نفسه، وإلا فعليه أن يهجر أو يهاجر من هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام، فإن لم يفعل فالإسلام قد تبرأ منه ما دام قادرا على الهجرة ولا عذر له في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك، يعني اجتمع معه في بلده، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم، برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. فالمقصود أن يعيش المسلم في دار حرب ليس عليها أحكام الإسلام، لكن إن كانت دار يعني تغلب عليها أو يعني هي مقهورة بأحكام الإسلام، وإن كان كل أهلها غير مسلمين، فلا بأس أن يقيم المسلم بينهم. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عماله على خيبر، وكل سكان خيبر كانوا يهود، استعمل عماله على خيبر لأنها كانت قومئذ دار إسلام. أقسام المقيمين في بلاد الحرب ثلاثة. القسم الأول أن يقيم عندهم، الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه أو يرضيهم هم بعيد المسلمين وذمهم أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه. فمن فعل ذلك فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وكتم معه فإنه مثله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من بنى بأرض المشركين فطمع نور لهم
الله وسلم المؤمن يعني عليك أن تجعل أخاك المؤمن مرآة ترى فيها نفسك فطمع يقول أنت كل أذى تكتب لك مرآة فأجر عنه كل أذى به عن عليه روحته او المؤمن واخو المؤمن يكف عليه روحته او يجبر عليه عليك ملكته ويذلها له وبيعه الرجل ما منه ما ياته ورحلته من ورائه كالرداء والقميص انسان اذا ابتدى رداء او قميصا هذا رحلته من ورائه ان يحفظه ويكونه ويذب عنه ويبقى عنه من يغتابه او ينفق به ضررا ويعانيه بالإحسان بقدر الطاقة والصدقة والنصيحة. فلهم كل هذه النصوص الواردة في لازم المحبة والمودة بين المؤمنين هي من مقتضيات الولاء والبراء وتبين هذه الخصوص التي تترتب على هذه المحبة والتي هي برهانها ودليلها الصادق المودة والنصرة وغير ذلك من الخصوص. هذه كلها تغنينا عن الاستجابة للحديث الضعيف الذي يذكر الاستجابة به لكثير من الخطباء وهو ما ينتبهه الى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بامر المسلمين فليس منهم. هذا حديث ضعيف رواه الطبراني في ميزانه الطويل وهو لا يصح الاستجابة به فلم تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء الصلاه اغنى عن المسلم. هذه الأدلة الصحيحة هي الصلاة تغنينا عن يعني ما نداه من الأدلة الضعيفة. أيضا يترتب على هذه الولاء وهذه المودة كما ذكرنا الولاء والمناصرة ويترتب عليها أيضا بعض الصفات مثل الزيارة والإكرام والسلام وخلوة العلم والمواساة بكل ما هو المستطاع الى اخر ما هو معلوم من خطيط المسلم على اساس المسلم. فهذه يعني هي بعض الادله التي تبين اهميه خطيط الولاء والبراء والتي لا تفرق بين المسلم واخيه المسلم يعني لا على اساس النوم ولا الوطن ولا اللغه ولا الجنس ولا غير ذلك مصداقا وامتثالا لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله مثلا أتقاكم نسبا أو أتقاكم مالا أو كذا أو كذا ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال بعض الشعراء ألا إن التقوى هو العز والكرم وحب الدنيا هو الذل والسخم وليس على عبد تقي وكلفكم اذا حقق التقوى وانفاق الخزن. وقال صلى الله عليه واله وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود الا للتقوى خلق من ادم وادم من تراب. وقال صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذهب عنكم عبديه الجاهليه وفقرها بالاباء مؤمن تقي أي فاجر تقي. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعلى فلان هؤلاء الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من أقاربه من أقاربه في النسب. ولكن الذي يقول في هذا الحديث إن أعلى فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس لي أمن التقي. لم يقل يعني اهل نسبي واقاربي وانما قال ان اولى الناس به امر التقين من كانوا وحيث كانوا من كانوا وحيث كانوا. فما ترك الانتصار الى النبي صلى الله عليه وسلم ونرى احيانا بعض الناس يتغطرسون ويتكبرون على الناس بانتصارهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه مع الانتصار على الانتساب الى سنته الى هذه صلى الله عليه واله وسلم. سيد اغلب الفتاه الظلمه والمنوئين دون الاسلام يعني يطبقون بأن المملكة الأردنية الهاتفية اللي تعرف الوقت الحسن هو الأمير المؤمنين ها اللي هو بالناس يعني جميع اللهم بالناس لأمرين كما لا يكون حتى انتظم لهم ذلك انتظم لهم اللهم بالناسين فحيث هم الآلذين من دون الله وكذبون عن سبيله ونفع علينا أعداء الإسلام هم المسلمين فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس به المتقون من كانوا وحيث كانوا إن آل فلان ليس يريد أولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين فما أساس الانتقاد إليه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لمن وجد هذا الطرف أن يجعله عاطيا للتقوى ويبنته لمتابعة الهوى فالحسنة في نفسها حسنة وغير هو من بيت النبوة أحسن والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأ
قال تعالى وانتظر النبي من يأتي من كل مجد وفتة من الجنة من زرع الله العذاب الوطن فكان ذلك على الله وفيها فهو يقول من يأتي من الله ورسوله وكان ثابتا من يأتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا قليلا
حتى نأتي وقتها لكن إذا أبعد من أشرف الناس مثلا ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج إليه فهو أحسن فذلك السيئة إلى في نفسها سيئة لكنها إذا صبرت من أهل بيت النبي ففيه أسوأ فقد يدمن اتباع الهوى لذلك النصيب الشريف إلى حيث يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما يمكن لنسبه وعليه كل مطريق سيء الأفعال يعني قال بعض الشعراء سؤال الطريق طريق يعني من نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله كان سيء الأفعال يقول آل النبي مقال طبق والندم نحن لدى الأسماء والأكواه إن فاتكم أصل امرئ فتعاله كن بوكلي عن أصله المتناهي وأراك تكثر عن شعار منتبل بين الأمان عدلة الأشباه وتقول إني من سيارة أحمد أفأنت تثبت أن رسول الله ولا يقول الإمام الأمريكي رحمه الله تعالى ولا يمنع الطريق إلا نفسه إذا عمل حينئذ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب للراحل كما يكتب أن بعض الخلفاء في بلاد خراسان كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه كان فاسقا ظاهرا فسقا وكان هناك مولى اسود تقدم في العلم والهمل فاعتد الناس على تعظيمه فاتفق ان خرج يوما من جرسه خرج ذلك المولى الاسود العالم العابد من بيته يقتل المسجد فاتبعه خلق كثير يتبرسون به فنقول الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبه وتعلق بأطراف الصوت وقال يا أسود الخواطر والمساكن يا كافر ابن كافر أنجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إغل وأنت خجل وإهان وأنت تهان فهم الناس بضربه فقال الشيخ لا تفعلوا هذا مستمر منه بجده ومعقول عنه إن خرجه حجه ولكن أيها الشريف قد زيدت ذاتني وزيدت ذاتنا فرؤي بياض قلبي فوق سواد وجهي فحكم وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقلت وأخذت سيرة أبي وأخذت سيرة أبي فرآني الخلق في سيرة أبي ورأيت في سيرة أبي فظنوني ابن أبي وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبي فهذا يعني هذا هو المصوات الإسلام هذا هو رغم أن أكرمكم عند الله أتقاكم فهكذا يتصل بالإسلام يعني أقل الناس وأحفر الناس إلى أعلى المقامات وإلى أطرافها فلا ينفع في الإسلام يجب هذه الخصلة الصغيرة وهي خلق الانتكار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد من التقوى كما بينا هذه الرابطة وهي رابطة الأصولية في الإسلام كما ذكرنا ثم هي التي تكون الرابطة بين المسلمين ويكون عليها الولاء وعلى نسيبها البراء. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الذي يربط بين أفراد المجتمع الإسلامي دون غيره من الروايات، لأنه يعني يجعل المؤمنين كما ذكرنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالقهر والحمى. يقول الشنقيطي رحمه الله: فربط الإسلام لك بأخيك فربط يدك بمعتمد. ربط الإسلام بينك وبين أخيك كربط اليد بالمعتمد، ورجلك بفاقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تلاحمهم وتعاطفهم وتوادهم ومثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يذكر في القرآن الكريم إطلاق النفس وإرادة الحق. يأتي في القرآن أن تطلق كلمة النفس والذي يقصد بها نفسك أنت، لكن يقصد بها إخوانك المؤمنين. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأنه يقصد لا تأكلوا أموال إيه؟ أموال إخوانكم، لكن يتبهأ من إيه؟ إليكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الله عز وجل يطلق الأنف أو كلمة الله يطلقها على الأرض في الإسلام تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أتى المسلم صمته، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني لا تخرجون إخوانكم، وكقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم لمن إسرائيل، يعني فاقتلوا إخوانكم. وأن يقتل بعضكم بعضا، هذه كفارة من التعاليم. وقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه الإذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هو الذي إخوانهم خيرا، لكن عبر عن الإخوان بالإذ من أنفس. كذلك قال عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. على أنفسكم يعني على إخوانكم، وهذا تعبر عن الأنفس عن الإخوان بالإذ الأنف. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم على أشق التفسيرين. وقوله تعالى كما ذكرنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي ما يأكل أحدكم لا يأتيه إلى غير ذلك من الأول. لذلك ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكون زيادة من الخير. من الآيات الدالة على أن هذه الرابطة، رابطة الإسلام، هي الأصل بين المسلمين، وهذه الرابطة تتناسب معها جميع الروابط المثلية والعقدية. قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يمكن تجد مهما تكتب، إذا الإنسان حقق الإيمان فلن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ليعبدون من حاد الله ورسوله والأنصار آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذ لا رابطة نسبية أكثر من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، ومع ذلك أخبر لهم: وهذين ليسن ممن يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآيات أمثالها تدل على أن النداء بأي رابطة غير الرابطة الإسلامية كالرابطة الكونية مثلا، فذلك لا يجوز وهو ممنوع بإجماع المسلمين. من أفرح الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فقطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه على لأسرته، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقال: قطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. يستنصر بالأنصار على أخوانه على أخوانه. فقال المهاجرون: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعيها فإنها من سنة، دعوها فإنها من سنة. فقول هذا الانصاري يا للانصاري ويا للانصار وقول هذا المهاجرين يا للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية جعلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة يقتضي وجوب ترك النداء لها، يقتضي تحريم أن يناجي الإنسان بنداء الجاهلية لا بدعاوى الجاهلية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعوها هذا أمر صريح بتركها، وهذا أمر بالترك. والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما هو معلوم من الأصول، كما قال عز وجل فليحذر الذين الصالحين عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودل هذا على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم معصية محرمة. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله دعوها فإنها ممكنة، علم هذا الأمر بالطرق يعني وصف هذا النداء بالقوميات أو العصبيات بأنها جعلت الممكنة، يعني كفاك بالمثل موجبا للتباعد لأن المثل يدل على القدس البالغ ويحرم عليه الخلائق وكل له طيبات ويحرم عليه القبائل. فالدعاية القومية أو العربية أو يعني الفرعونية أي شيء من هذه الدعوات الجاهلية إنما هي دعوة جاهلية ممكنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفرقه. هذا اللقب الذي هو أشرف الألقاب المهاجرين والأنصار، يعني نعلم أنه من جهة القرآن أعظم المسح، وأخبر الله عز وجل أنه رضي عن المهاجرين والأنصار وانتبعهم الله سبحانه وتعالى وانتبعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة الطريقة في كثير من المهاجرين. ان هذا اللقب هو اشرف الالقاب في الاسلام اي من اشرف الالقاب، ولكنه يكون مستعمل لتقويه الجهاله الجاهليه او في صوره عصبيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوى جاهليه. كذلك الامر بالنسبه لمسميات المسلمين او الجماعات الاسلاميه في اي زمان وفي اي مكان، اي اسم حتى لو كان اسما طريقا يتحول من معناه الجريء المكروه الى التنابل العصبيات فهو من دعوة الجاهلية التي امرنا من سنابها. فاذا الثلاثيون مثلا تنابل باسم الثلاثية وقدر هذا المعنى الجاهلي الجريب فيقال لهم دعوها فانها ممكنة. اذا غيرهم من اي جماعات اي جماعات الاسلام اذا استخدموا هذه الالقاب في العصبية لان فلان من هذه الجماعة تنحن معه وان قالت الثالث ويعني من يكن معنى فهي علينا وينبغي ان نحاربه، كل هذه الدعوات مدعاية جاهلية وينبغي التنزه عنها والبراءة منها ومن فعل اصحابها. لكن اذا استخدم النهج بمعنى صحيح فلا حرج فيه، فلا يستخدم ما دخل المهاجرين الانصار في نادره فلا حرج فيه، لكن اذا استخدم مهما كان هذا النهج حتى لو كان المهاجرين الانصار في تعزيز الدعاية الجاهلية التي تسكن عرى الاسلام وتسمي هذه النزاعات الجاهلية بين المسلمين فيقال لاصحابها دعوها فانها ممكنة. ايضا ضمن هذا الحديث كما ذكرنا من هذا الوجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فانها ممكنة، دعوها فانها ممكنة، ذكرنا الدليل الاول هو تحريم التنابل من العصبيات القومية او القبلية او غيرها هو الامن، لانه يكون امر بالتركيز. الامر الثاني او الوجه الثاني الذي يتلم منه على وجود او على تحريم التنادي لهذه العصبيات، لان فاعل هذه العصبيات يتعاطى الممكن يتعاطى الشيء الخبيث، يقول الله سبحانه وتعالى او الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الصفات والافعال للخبيثين، ويقول سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالدليل الثاني هو وقتها بالمثل كما ذكرنا، وقتها بالمثل كما ذكرنا، ايضا وقتها لانها من دعوى الجاهليه، لان في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهليه دعوها فانها من تلك، قال في بعض الروايات على ما انكر يعني وانا غير ظهرانيكم يعني تدعين بدعوى الجاهليه وانا غير ظهرانيكم، فدعوى الجاهلية محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وسقط البيوت ودعا بدعوى الجاهلية، فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعو بدعوى الجاهلية. وفي روايه الاخرى ليس منا من مرض القلوب او فقه البيوت او دعا بدعوى الجاهليه. فهذا طريق على ان من دعا بدعوى الجاهليه الوطنيه الفرعونيه القويه كل هذا الكلام هو من دعوى الجاهليه. وهذه كلها تدل على تحريم التجويد لهذه المهره العقليه. ومما يدل ايضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهليه فأعدوه بهيئة أبيه ولا تكلموا. فمن تعزى بعزاء الجاهلية، عزاء الجاهلية هو التمادي بنزاء الجاهلية، مثل مثلا بعض الأمراء تقول يعني التعايد يوجد مثلا كان يلقى بالبحرين يوجد تحت في المقاتل بين جهلة الناس، فهذا هو التعزى. إنسان يعني يرفع دعوة الجاهلية ولا رمي الكلام يا قبيلة فلان يا أصحاب البلد أنت يجي يتعصب ويتحجمك لمن كان من قبيلتهم أو من بلدهم ضد الشخص الآخر حتى لو كان يعني ظالما فإنه يعين له على ذلك. فهذا هو التعدي بدعوى الجاهلية، التنادي بألفاظ الجاهلية وبتحجبات الجاهلية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه لهذا أبيه، يعني قول له اعبد هنا أبيه. هنا يعني هذا المقصود به العرب. فيعني هذا من الطب الطبيب انما استحقه لانه يعني اتى فعلا طبيبا، وهو يعني التعزي بعزاء الجاهليه واحياء المعارك الجاهليه ولا تسلوا ان لا تستخدموا الكنايه لهذا الترهيب لهذا التسليط، ولكن اعدوه هنا به باللفظ الصريح عقوبه له على تجريهم على احياء دعوى الجاهليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهم أليه ولا تقلوا أي ولا تقلوا. فأما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء أيضا عزاء الجاهلية، لأمر أن يقال للداعي به اعبد على هم أبيه أي ترجيه، وأن يفرق له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قدس هذا النداء وشدة جهد النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن كل دعوة رؤساء وزعماء، فمن رؤساء هذه الدعوة الجاهلية هم أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة ومن ورائهم من رؤساء الكفرة، وذلك لأنهم تغنوا هذه الدعوة القوية حينما قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فقالوا: بل نتبع ما أنزلنا عليه آباءنا، وأمثال ذلك من الآيات التي تمسكوا فيها بما كان عليه الآباء ولو كانوا على ضلال مبين. فرفع هذه الدعوات أيا كان اسمها هو عبارة عن نداء إلى التخلي عن دين الإسلام، ورفض الرابطة الصومالية رفضا باتا حتى ينقاد من ذلك بروابط عصبية قومية مدارها على ان هذا من العرب فلن يعترف وهذا من العجم فلن يعترف مثلا، والعرب لا يمكن ان تكون خالصا من الاسلام، واستبدالها به فسقه خاطره كما قال الراجل: بدلت بالجمله راس الابعره وبالسماء الواضحات الدردره كما قال المسلم اذ تنصر. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه ان الحكمه في زعمهم بني ادم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليست بان يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيله على غيرها. قال جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه بلاد التعميم والمعنى لتتعارفوا، وتهدي صلاه لتتعارفوا اي قدره اخذ التعلم. فالتعارف هو العلة المستمر على الحكمة لقليل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وإن كان يعني يليق قدرا أن المسلم قد ينفصل من هذه الرابطة العصبية التي هي لا يوجد بها كما وقع يعني في قوله تعالى: الآية إلى رسل كبير، وكان نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وإن من كان يطيعه إلى هذه المناصرة هو يعني وجود الرابطة القوية. قال: وتعلم نفسه كثيرا مما تقول، وإنما لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. يمكن أن ينتفع الإنسان بهذه الأمور ولكن لا يوازي بها في الدعوات الجاهلية. قال: تقاسموا بالله لمغيكم له وأهله ثم لنقولن لوليه لا تجد من الله لتأهله وإلا مقام فيه.
فالحاكم من هذا الموضوع أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المختلف وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. فهذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد وتجعله كل دنياوي يسد عليه بعضه. هذه الرابطة لم تربط فقط بين المسلمين في الأرض وبين بعضهم البعض، وإنما عطفت أهل السماء على أهل الأرض، عطفت يعني قلوب حملة العرش، ولم تور العرش من الملائكة على بني آدم في الأرض من أناد الله هو الاختلاف. فقال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اليقين ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلك من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول بالسيئات: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الرابطة لا إله إلا الله ربطت حتى بين المؤمنين في الأرض وبين الملائكة في السماء وبين حملة العرش. فجعل العلة هذا الدعاء قوله سبحانه وتعالى في حق الملائكة الذين يحفظون حتى من حولهم يثبتون بحمد ربهم ويؤمنون به. ووصف المؤمنين بقوله: والكافرون للذين آمنوا فاغفر للذين آمنوا. فإذا وصف الإيمان هو الذي جمع أهل السماء لأهل الأرض، وهذه هي أعظم الروابط التي ربطت يعني كل من في هذا القوم ببعضهم البعض. مما يوضح ذلك أيضا أن الرابطة الحقيقية هو دين الإسلام قول الله سبحانه وتعالى في أبي لهب وهو أم النبي صلى الله عليه وسلم: فلسنا نارا ذات لهب. فلسنا نارا ذات لهب. وقابل يعني موقف أبي لهب دين الإسلام وما نزل فيه من القرآن وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له لكفره وصده عن سبيل الله، قابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاء في حقه يعني سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وكان بعض العلماء يعني بعض هذا الحديث. ولقد أجاب من قال: لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الفكر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الفكر الشريف أبا لهب. فأجمع العلماء على أن الرجل إنه وليس له من الفرداء إلا ابن كافر، لأن الأم رجل مات ليس له من يرثه إلا ولد واحد فقط، وهذا الولد كافر. هذا إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، وإن هذا الإرث إلى إكرام المسلمين بأخوة الإسلام ولا يكون لولده من فرده الذي هو كافر. والميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة، فدل على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية. هذه الأشياء التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أمر الجليل عن سبحان ثم ذكر الأمثال لم تبحهم، فقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم في كل الأخوة. هذه الصفة من يستحقون مال الخير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يسلمون والإسلامين الذين صدقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا خلاف بين المسلمين لأن الرابطة التي تربط أهل الأرض لعلهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز الوداع بأي رابطة غيرها. ومن وارى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم ورغبة فيهم يذكر قوله تعالى: ومن يتولاه منكم فإلا منهم، وقوله تعالى: والذين إلا تفعلوه فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن غاب هذا المغنى وغاب من قلوب المؤمنين ولم يعد الدين والإيمان هو الفيصل والحج الذي يقتل يعني قلب المؤمن في ملاءته بالمؤمنين وعلائه الكافرين، ان افترق القابل من هذا في ملاء المراء
إلا تفعلوه فتن فتنة في الأرض وفساد كبير.